فصل ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النظير بوجه أو ما. طبعا لا زال المصنف في مقدمات علم الأصول، يعني إن وجدتم أو لمستم بعض الصعوبة تحملوها شوي راح تعدي إن شاء الله. الآن هو في المقدمات، الآن هو هذا كلام يعني منطقي في علم المنطق. ما عنه الذكر الحكمي باختصار هو مدلول الكلام، يعني مدلول الكلام والمعنى القائم بالنفس، سواء تلفظ به الشخص أو لم يتلفظ، هذا يسمى ما عنه الذكر الحكمي، مدلول الكلام ومفهوم الكلام. ويعبر عنه إما لفظا أو قد لا يعبر عنه فيبقى في الصدر. هذا الكلام الذي المعلومة التي في الصدر أو مدلول الكلام أو الحكم الذي في الصدر لا يخلو إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، يعني هذا الكلام اللي في النفس إما أن يحتمل النقيض أو لا يحتمل النقيض، إما أن يأتي احتمال ينقضه أو لا يرد ولا يحتمل أن ينقض. فالثاني يسمى العلم، فالعلم يساوي اليقين، فليس هناك ما يحتمل نقضه عند الشخص. واضح؟ مثل أن ترى رجل فأنت في ذهنك في قلبك وفي نفسك أن الرجل أمامك، صح؟ هذا ما عنه ذكر الحكم، هذا مدلول المعنى أو اللفظ أو المعلومة، نبسطها بالدارجة، معلومة. هذه المعلومة في نفسك، أنت رأيتها بعينك الآن، هل تحتمل النقيض؟ ما يحتمل، لذلك هذا يسمى علم، أنا أعلم أنك أمامي. والأول يعني إذا احتملت النقيض، إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا. يعني إيش؟ يعني الآن مثل ما قلنا أنت أراك بعيني الآن، هذا ما يحتمل النقيض لا عند الذاكر ولا عند غيره. أما إذا كان يحتمل النقيض فيأتي أيضا احتمالين تحت هذا الاحتمال، يعني لو تعملونها مشجرة نأخذ الشجرة الأولى غصنين، ما يحتمل النقيض، ما يحتمل متعلقه النقيض أو ما لا يحتمل. الذي لا يحتمل بوجه من الوجوه ما يأتي أحد يجادلك فيه، يعني هذا يسمى العلم. أما الذي يحتمل بوجه من الوجوه يمكن أحد أن يناقش فيه فهذا على نوعين. النوع الأول ألا يحتمل النقيض عندك، مثل الاعتقادات. الاعتقادات الآن هي بعض المعلومات، وهو ما سمي اعتقادا إلا أنه لا يحتمل النقيض عندك، ولكن قد يحتمل عند غيرك. لذلك قال والأول اللي هو يحتمل متعلقه النقيض، إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، لا يحتمله. والثاني الاعتقاد، يعني تعريف الاعتقاد هو ما لا يحتمل النقيض عند الذاكر، عند الذاكر يعني عند صاحب المعلومة الذي نتكلم عنه. فلما تقول أنا أعتقد كذا وكذا وكذا، فاعتقادك لا يحتمل النقيض عندك، ولكن عند غيرك إيش؟ يحتمل النقيض. ولذلك تعددت اعتقادات إيش؟ النص. قال فإن طابق هذا الاعتقاد يعني الصواب فصحيح، فهذا اعتقاد صحيح.
القسم الثاني
هذا الآن تفريع على القسم الثاني،
الوجه يحتمل وجه من الوجوه،
لا احنا قسمنا الان قسمين ما يحتمل وما لا يحتمل. ما لا يحتمل خلصنا منه، ما تحت تقسيمات.
العلم
هو العلم واليقين، انتهينا منه. ما لا ما يحتمل قسمنا قسمين. ما يحتمل النقيض عند الذاكر
هذا الاعتقاد.
لا ما يحتمل،
ما يحتمل
مو ما لا يحتمل. معلش ركزوا معي شوي. ما يحتمل النقيض، النوع الثاني ما لا يحتمل النقيض عنده، وهذا الذي لا يحتمل النقيض عنده يسمى ايش؟ اعتقاد. تحته قسمين، اعتقاد صحيح اذا كان هذا الذي يحمل في قلبه مطابق للواقع فهذا اعتقاد صحيح، والنوع الثاني اعتقاد غير صحيح يسمى اعتقادا فاسدا. نرجع للاول الان وهو ايش؟ ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره. يعني شنو ما يحتمل النقيض؟ يعني مثلا عندي معلومه في قلبي ان برا حر، هذه وين نصنفها؟ هل تصنف انها ما لا يحتمل النقيض؟
لا قطعا.
اذا ما نصنفها في العلم، صنفها في القسم الاول الكبير ثم ننزل تحت. هل هذا قطع عندك ما يحتمل النقيض عندك؟ لا يحتمل، ممكن يكون كلامي خطا. طبعا صنف اعتقاد، ما اقول انا اعتقد. لذلك من الاخطاء الشائعه الدارجه عند الناس يجعلون اعتقد مثل اظن، وهذا خطا.
شنو غربه الظن؟
اي راح نفصلها الحين. اعتقد يعني لا يحتمل هذا الشيء النقيض، فتقول اعتقد ان الله واحد، اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهكذا اعتقادات المسلمين. الثاني ما يحتمل النقيض عندي انا، فهذا انواع. فقال والاول اللي هو يحتمل النقيض عندي، اما ان يكون هذا المعلومه اللي عندي راجحه او مرجوحه او متساويه. والاول الراجح منه ظن، مثل المعلومه اللي قلتها قبل شوي، اعتقد في قلبي ان برا حر، هذا ايش يسمى؟
ظن.
ثم هذا الظن يتدرج حتى نصل الى ما يسمى بغلبه الظن، فهو مراد. والمرجوح وهم، واضح؟ مثل اكون انا كنت اعتقد، اشوف اللهجه، شوف لازالت كنت اظن ان برا برد، ثم دخل علي واحد معرق، فعرفت ان معلومتي الاولى وهم ومعلومتي الجديده ظن، واضح؟ فالاول الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. فتقول أخالد هناك، معلومة أن خالد هناك تحتمل يعني الوجود والعدم، لكن إذا كان في ذهنك أنه مسافر فالمعلومة أنه هناك وهم مرجوحة، واضح؟ وقد علمت حدودها، يعني شنو؟ يعني من خلال هذا التقسيم تستطيع تركب تعريف لكل مصطلح. فشو نقول على العلم؟ ما هو العلم؟
ادراك شيء من
هذا، ادراك. لا لا، من خلال هذا التقسيم. ما لا يحتمل النقيض لا عند الذاكر ولا عند غيره. والاعتقاد ما لا يحتمل النقيض عند الذاكر دون غيره. والظن ما يحتمل النقيض عند الذاكر ولكنه راجح. وهكذا قل على الشك وقل على الوهم. واضح يا شباب؟ ترى إذا رسمتوها تصير سهلة. ثم قال رحمه الله والاعتقاد الفاسد، رد لك الحين على الاعتقاد، ما هو الاعتقاد الفاسد؟ قال تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب. انك تعتقد عندك، تقول انا لا اعتقد بهذا الشيء، ان هذا الشيء ما يحتمل عندي النقيض، فاذا كان هذا فاسدا فهذا يساوي الجهل المركب. والجهل نوعان كما تعلمون، جهل مركب وجهل بسيط. المركب أن لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، يعني هو ما يدري الصواب وجه الحق في المسألة، ولكنه ما يدري أنه ما يدري، يعتقد أنه صح، لذلك هذا يسمى اعتقادا فاسدا ويسمى أيضا جهلا مركبا. والبسيط يعني الجهل البسيط هو عدم العلم بالكلية، يقول لك برا إيش الجواب لا أدري، هذا جهل بسيط. ومنه أي من الجهل البسيط، ومنه أي من الجهل البسيط السهو والغفلة والنسيان، والجميع بمعنى واحد تقريبا، وإن كان هناك بعضهم يفرق بتفريقات دقيقة، ولكن الأصل أنها بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم. وبعضهم يقسم يقول النسيان أن يسبقه علم ثم يذهل عنه القلب، والجهل البسيط ألا يسبقه علم أصلا، والغفلة بعضهم يجعلها
السلام
عليكم السلام الله، يعني نفس النسيان لكن أن يكون العلم نسيته قريبا، والنسيان إذا كنت نسيته من فترة، تفريقات دقيقة، لكن كلها الجامع بينها إيش؟ تلتقي في نقطة واحدة، الذهول عن المعلومة، وأنها غير موجودة في ذهنك الآن، سواء سبقت أن كانت موجودة أو لم تسبق وجودها، أو كانت موجودة من فترة قريبة أو موجودة من فترة بعيدة، هذه ما يهم، المهم أن المعلومة غير موجودة، وهذا جهل. واضح؟ هذا بسيط، هذا بسيط، لأن الناس يعني مثلا إذا واحد سألته عن معلومة فقال ما أجابك ثم تذكر، حال كونه لم يجب هو جاهل، مثل واحد يمتحن نسى المعلومة بعد ما سلم الورقة يقول ذكرتها، خلاص احنا ما لنا شغل، احنا علينا بفترة السؤال، كنت جاهلا. هذا الجهل هذا كان المعلومة موجودة ونسيت أو غير موجودة سواء، أنت جاهل، جهل بسيط يعني المعلومة غير موجودة. نعم.
أنا بارك الله فيك بالنسبة للجهل المركب، عشان بعضهم يقول تصوروا شيء على غير هيئة المصنف، عشان كذلك يعني بعضهم يعبر أن جهل وهو يجهل أنه يجهل.
هو
عشان لكن قد يختلفان، يعني هو قد يجهل أنه يجهل لكن هناك عدم، لكن ذاك هناك معنى وجودي لكن غير صحيح.
هو المعنيان شبه يعني متقارب يعني متشابهان، بس هذا فسرها من ناحية عدمية وهذا من ناحية الوجود وجودي.
حالة ثالثة يعني يكون العلم أصلاً معدوم، عرفناش إحنا هنا بوجود لكن وجود خاطئ، قد يكون العلم معدوم أصلاً لكن الظن أنه يعلم موجود.
تمام. لا
هنا صار اجتمع عشان الجهل البسيط والمركب.
لا ما يجتمع، لأن هو جهل جهل مركب عنده معلومة.
عشان أنا أطلع فاصل اجتمع الجهل البسيط المركب، إن البسيط وجد إن العلم معدوم، إن عدم العلم عدم العلم الكلية. هذا صار جهل بسيط، وكون الجهل المركب اعتبار أنه لا يجهل أنه يجهل.
لا هو الجهل المركب متفقين أنه ما يعرف المعلومة خاصين منها.
مركب.
هذا المركب. فاشترك مع البسيط بهذا.
بهذا.
وزاد المركب أنه ما يعرف أنه جاهل. تساوي يعرف معلومة خاطئة، هي فرق،
لأن الشيء قد يكون قد تكون معلومة خاطئة موجودة وتكون معدومة، قد يحتمل هذا يحتمل هذا.
أنا ما أشوف بينهما فرق، يعني جهل مركب هو عنده معلومة لكن هذه المعلومة خطأ.
هذا مركب.
ما في جهل مركب ما عنده معلومة.
لا أقصد شيء أن الجهل مركب له حالة، إما أن عنده المعلومة لكن خطأ. هناك علم لكن العلم
تمام. هذا واضح.
هذا واضح.
حالة ثانية شنو؟
الحالة الثانية يكون هو أصلا العلم معدوم غير موجود مثل الأولى، العلم معدوم لكن يجهل أنه يجهل.
تمام ماشي، خلنا نمشي معك، عطني مثال عليه.
يعني شنو مثلا يعني الحالة الأولى رجل يظن يعني المعلومة معدومة بالكلية لكن يظن أنه يعرفها،
فش يقول؟ يعطيك معلومة
يكون جهل مركب،
بس اجتمع مع الحالة
الأولى عشان يكون معدوم، يعني بغض النظر هو عطى ولا ما عطى.
لا أنا ما أشوف بينهما فرق، يعني لو نضرب مثال مثلا أن مثلا 10 ضرب 10 100.
نعم.
واحد قال لك 10 ضرب 10 مو 100،
لكن ما أدري كم
هذا. لا هذا ما يدخل في كلامنا، هذا اللي يقول لك أنا ما أدري كم هذا جهل مركب، لأن الجواب الصحيح 100، هو ما جاوب الجواب الصحيح، أعطى معلومة ثانية يقول لك ما أدري. فإذا قال ما أدري وسكت هذا جهل بسيط.
بسيط.
إذا قال لك لا الجواب 110
هذا
جهل مركب، أو 90 جهل مركب. هذه الحالة الأولى. من الحالة الثانية شنو مثالها على مثالنا؟ إذا قال له 110 ضرب 10 في جواب.
والله ما يحضرني مثال، ولكن أعني أعرفها بالتقييد هذا.
لا أنت تأملها ستجدها واحدة. طيب. ثم قال فصل العقل. الآن دخل في تعريف العقل. لماذا؟ ما متعلق العقل في موضوعنا؟ ترى هي كلها لو تلاحظون تسلسل. دش بالتعريف الأصول. ترى كل هذا تحت تعريف أصول الفقه. كله تحت تعريف أصول الفقه. شيء جر شيء. لماذا عرف العقل؟ لأنه آلة الإدراك. إحنا مو قلنا العلم هو إدراك المعلوم؟ كيف يدرك المعلوم؟ بالعقل. لذلك عرفه. والعقل له عدة تعريفات. حتى الإمام الغزالي رحمه الله ذكر أنه ما يحد، لأنه يأتي لعدة تعريفات، منها الغريزة، ومنها ما يحصل به الميز كما ذكره هنا. فقال العقل ما يحصل به الميز، يعني التمييز. يعني أنا مثلا أدركت أن مشاري غير الساري اللي يمه، كيف أدرك ذلك؟ بالعقل. ميز يعني الفصل بين الأشياء، تمييز الأشياء، واضح؟ وهو هذا تعريف آخر. غريزة يعني العقل وهبي وليس كسبي، غريزة غرزها الله عز وجل في قلب الإنسان. وهذا نص الإمام أحمد قوله هو غريزة، هذا نص روى عنه بعض أصحابه أن الإمام أحمد رحمه الله كلمة جميلة، قال العقل غريزة والحكمة فطنة والعلم سماع والرغبة في الدنيا هوى والزهد فيها عفاف. هذه كلمة أخذ العلماء منها قوله العقل غريزة فأثبتوها ونقلوها في كتبهم. وبعض العلوم الضرورية، هذا تعريف ثالث أو معنى ثالث للعقل، أن العقل هو بعض العلوم الضرورية التي يستعد بها الإنسان لفهم دقيق العلوم. يعني شنو؟ يعني مثل مثالي قبل شوي، ميزت مشاري عن السارية. كيف ميزت؟ عندي معلومات ضرورية أن الحي يتحرك وأن الجماد لا يتحرك وأن الإنسان في شكلها كذا وله عيون وكذا وأن هذا ليست له عيون. بأقل من الثانية تأتيني المعلومة أن هذا مشاري وهذا ساري. فالعقل عبارة عن بعض المعلومات الأساسية في الحياة تشكل لك إيش؟ الميز بين الأشياء. فتستطيع أن يعني هذا التعاريف هذه ليست متعارضة وليست يعني متضادة، إنما هي من باب اختلاف التنوع. فالعقل يحصل به الميز بالأشياء وهو غريزي ويكون من علوم ضرورية موجودة في الإنسان.
كأنها غير دقيقة ما يحصل به الميز والبهاء
مغيرها. صحيح، لكن نفس السؤال
تدخل به كذلك حواس.
صحيح، لكن هو ما يحصل به الميز. أحسنت، لو اقتصرنا على هذا يحصل فيه إشكال ولبس، لأن قد يحصل الميز للبهائم
بالحاسة،
قد يحصل بالحاسة وكذا، لكن هنا يقصدون الميز العلمي وليس الميز المطلق. ما يذكرون لعلمه، يعني لعدم على قولتهم توهم غيره. الميز العلمي إن هذا جماد، هذا حيوان، هذا إلى آخره. ومحله القلب، هاي تأتي عاد المسألة التي أين محل العقل.
العلوم الضرورية
العلوم الضرورية هي بعض العلوم يعني الأساسيات البدهية التي تكون مادة العقل. مثل قبل شوي قلت لك أنا شلون ميزت بين مشاري والسارية. عندي معلومات ضرورية أن الإنسان يتحرك ويتنفس وله عيون وله كذا. من وين عرفتها؟ من طفولتي. وأن السارية من جماد وسميت كذا ترسخت. هذه المعلومات هي تشكل عقلك، تنظر إلى أي شيء تعطيك برمجة سريعة تقسم لك الأشياء
متكونة في العقل يعني.
بالضبط. بشكل لا إرادي. ومحله القلب، طبعا مسألة خلافية شهيرة طويلة، وفصل فيها حتى الشيخ الشنقيطي رحمه الله مولع بهذه المسألة الشيخ الأمين، ذكرها في كذا كتابه، ذكرها في الأضواء، وذكرها في كتاب العذب النمير في دروس، وأكثر من كتاب لاحظته مهتم في المسألة. هي مسألة خلافية شهيرة، يعني قرر هنا أن المذهب أنه محله القلب وله اتصال بالدماغ، محله القلب وله اتصال بالدماغ، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يعقلونه لا يعقلون بها. فهذه يقول لك الآية صريحة أن القلب محل العقل. وروي عن أحمد رحمه الله نفسه، الإمام أحمد وأبي حنيفة أيضا، أنه يرى أنه في الدماغ، يرى أن العقل في الدماغ. وطبعا ما ثمرت هذه المسألة، بعضهم يذكر لها ثمرة فرعية، فإذا ضرب رجلا على رأسه فجن، هل يدي عقله ولا يدي رأسه فقط؟ واضح المسألة؟ لو ضرب رأسه فجن، إذا قلنا إن العقل في الدماغ فيديه دية العقل كاملا، يعني دية يعني يضمن عقل الرجل، على خلاف كيف ما هو مقدار قيمة العقل. أما إذا قلنا أنه في القلب فضرب على رأسه فجن يضمن رأسه بس، يضمن الدماغ فقط. هذه مسألة فرعية جزئية. قال ومحله القلب وله اتصال بالدماغ، ويختلف ما يدرك به لا بالحواس ولا الإحساس. الآن العقل هل هو عند جميع البشر واحد أم مختلف؟ مختلف. شو رأيكم؟ واحد مختلف. طيب خالف الجمهور الشيخ عبد الوهاب، ليش واحد؟
كيف واحد؟ الفرق في الإدراك فقط.
أها، يعني ما الذي يفرق بين العقول الناس؟
إدراك الأشياء.
لماذا هذا أعقل من هذا؟
نسبة إدراك الشيء أكثر من غيره.
بعض الأمور متساوية، بعض الأمور يدركها كل عام، بعض الأمور لا يدركها إلا العقلاء الجهامية، نقول يختلف ويختلف.
طبعا هنا خلافية مسألة، فيها قولة عندنا في المذهب كما هو مقرر أنه يختلف. وذهب الأشاعرة والمعتزلة وبعض الحنابلة إلى أنه لا يختلف، مستدلين بأن العقل هو مناط التكليف. وطبعا على أصل المعتزلة في وجوب الأصلح على الله سبحانه وتعالى، فيقولون كيف الله عز وجل يحاسب الناس ويختلف التكليف من شخص لشخص باختلاف العقل؟ يجب أن يتساوى الناس في الفرص، صح التعبير، بفرص التكليف. ولكن بعض المحققين، أظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يفتت المسائل، ايش قال؟ قال خلاف لفظي، خلاف لفظي تقريبا. فالعقل من حيث المادة واحد، حيث المادة، فعقل البشر، العقل البشري تركيبته واحد.
المخ
ها؟
كل مادة هي المخ؟
مو المخ، يعني أقصد العقل، مو الدماغ، هذا العقل.
هل هناك مادة اسمها العقل؟
لا مو مادة، ما أقصد المادة الملموسة، أنا أقصد الغريزة هذه المكتسبة عند الإنسان، واحدة. ما الذي يجعل الناس عقل، بعض الناس عقل من بعض؟ عوامل أخرى، منها العلم، منها مثلا على قولتهم النشأة الاجتماعية،
صح.
منها الميران، واحد يشق المخ يصفو مخه، واحد يجيم ما يشق المخ يجيم بلهجتنا يعني. فهم يقولون المادة واحدة ولكن هناك عوامل أخرى خارجية هي التي تجعل الإدراك يختلف، وهذا جمع حسن، جمع حسن بين القولين. إن كان كما قلنا الحنابلة خالفوا الأشاعرة في هذه المسألة في قضية العقل هل هو يعني يختلف أم لا، قال لا بالحواس، يعني الحواس لا تختلف إدراكها، فلما تلمس هذا شيء بارد عند جميع البشر لما يلمسون يصير بارد، ما يصير هذا بارد عند بعض الناس وغير بارد عند البعض، واضح؟ ولا الإحساس أيضا، لا بالحواس ولا الإحساس، يعني الحواس السمع والبصر لا يختلف عند الناس، ولا الإحساس أيضا اللي هو البرودة والحرارة ونحو ذلك والمبصرات، كل هذه لا تختلف عند البعض. ثم قال نختم بالفصل هذا لأن المعلومات شوي يبيلها هضم، يقولها تشرب وراها شيء هضم. فصل الحد لغة المنع. الآن هذا كلام إن شاء الله سهل واضح، كلام من مناطق في الحد. شنو عن الحد؟ لماذا عرف الحد؟ لأنه سيأتينا الآن سيحد العام والخاص وإلى آخره، فقبل يعرف لك إياه حط لك مقدمة شنو يعني الحد. فقال الحد لغة المنع، ومنه الحدود، حدود بين الدول ما يمنع دولة عن دخول إلى دولة، ومنه الحداد، وليس الحداد بمعنى يضرب الحديد، حداد قديما هو الحاجب يسمى، كان يسمى الحداد لأنه يمنع من دخول أحد. واصطلاحا ما هو الحد؟ هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. هذا واضح، مثل ما تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا الحد أحاط بالموصوف وميزه عن غيره، ولما قال حيوان ميزه عن الجماد، ولما قال ناطق ميزه عن إيه. طبعا الناطق هنا ننبه نقطة مهمة، ليس الناطق بمعنى من النطق بمعنى اللفظ، وإنما النطق هنا بمعنى القوة المفكرة، وليس النطق بمعنى اللفظ، وإنما هو القوة المفكرة. فقال وهو أصل كل علم، أصل كل علم، نعم يعني ما معنى أصل كل علم؟ يعني هو مبتدأ كل علم، يعني لا ينبغي أن تعلم شيئا تدخل في علم دون أن تعرف حد هذا العلم. تتعلم الفقه ما تعرف ما هو حد الفقه، تتعلم حتى الرياضيات الطب، واحد بيتعلم الطب ما يعرف إيش الطب، مستحيل عقله. فهو أصل كل علم، وشرطه شرط الحد أن يكون مضطردا، وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود، منعكسا وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحاد. طبعا هنا يكون هذا من شروط الحد أن يكون مضطردا منعكسا. ثم عرف المضطرد، المضطرد هو يعني كلما وجد الحد وجد المحدود، يعني أبسط لكم إياها بطريقة كأن الحد مركب قلص، إذا وجد الحد لابد يسحب معه المحدود، أما إذا وجد الحد وما سحب معه المحدود ما يعتبر هذا حد. مثال لما نقول الإنسان حيوان ناطق مثلا، لا يعتبر هذا التعريف صحيحا إلا إذا قلنا الحيوان الناطق تأتي كلمة إنسان تقفز تسحبها مباشرة، هذا يسمى مضطرد، أن يكون الحد مضطرد، يعني كلما ذكر لابد يقفز إلى ذهنك المحدود. لكن لو فرضنا مثلا وقلنا المتحرك، هل سيقفز إلى ذهنك الإنسان؟ ما يقفز، لأن فإذا هذا لا يصلح حدا له، مو مركب قرص، واضح؟ فهذا معنى أن يكون منعكسا مضطردا.
يعني ما يخرج شيء من المحدودات عن الحد.
ايوه هو ده، ما يخرج شيء من المحدودات عنه، لانه لو خرج ما راح ياتي، ولا بد ياتي كاملا. قال وهو المانع، هم يقولون الحد هو الجامع المانع، هذا تعريف اخر الحد هو الجامع المانع. المنعكس وهو الجامع، كلما وجد المحدود وجد الحد. يعني اذا ذكرت الانسان لابد تذكر معه انه الحيوان الناطق، عكس المضطرد المنعكس وهو الجامع. طبعا هذا كون المضطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع، هذا جمهور الأصولي، بعضهم خالف مثل الإمام القرافي رحمه الله في شرح التنقيح وغيره، قال المضطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع. احنا نقول ايه اسلم راسك، قول سمها اللي تبي، المهم ان المعنى صحيح. واضح؟ المهم ان تعرفوا ان الحد لابد ان يكون جامعا مانعا او مضطردا منعكسا. مضطرد يعني كلما ذكر التعريف الحد لابد يقفز معه المحدود المعرف، والمنعكس العكس، اذا ذكر المحدود لابد ياتي معه الحد.
عبر بالجامع، الجامع
اي الجامع، لانه يجمع يعني اوصاف المحدود، ولا يعني لا يترك منه شيئا. إن لم يكن جامعا ما راح يقفز إذا ذكرت المحدود. طبعا أنت لتتضح خل المانع الجامع بروح، وخل المضطرد المعكس بروح، لا تخلط بينهم حتى لا تتشوه، لأن بعضهم مثل ما قلت لك بعضهم قال هذا لا هذا جامع لا هذا مانع، افهم هذه بروح وافهم هذه بروح. الجامع المانع بكل بساطة الجامع ما جمع أفراد أو أوصاف المحدود، والمانع ما منع غيره من الدخول إليه. فلما تقول الإنسان حيوان ناطق، جامع بحيث أن هذا الحد يجمع كل إنسان، كل إنسان يدخل فيه، مانع يعني يمنع من غير الإنسان أن يدخل فيه، فهذا جامع مانع.
قد يكون هناك إنسان غير ناطق.
هنا ليش نبهت؟ شنو توني قايلها؟ شنو جواب؟
قوة.
ليس النطق هنا بمعنى اللفظ، لأن إذا قلنا بمعنى اللفظ كما تفضلت يخرج الأبكر. النطق هنا بمعنى القوة المفكرة وليس التفكير، حتى لا نخرج المجنون من الإنسان. المجنون طبعا له قوة مفكرة لكن حجبت. وهذا الأشاعر والمعتزلة لما قالوا العقل عند الناس متساوي، قالوا حتى المجنون له عقل كعقلك ولكنه محجوب، والطفل له عقل كعقلك ولكن حجبه الصبا. واضح؟ وهكذا قال ويلزم كلما انتفى أحدهما انتفى الآخر، يعني كلما انتفى أحدهما أي الحد والمحدود، الحد والمحدود إذا انتفى أحدهما لابد أن ينتفي الآخر حتى يسمى حدا. وهو الآن سيقسم لك الحاد. الحاد طبعا هذا تقسيم بعلم المنطقة معروف أنه ثلاث أقسام الحد، إما حقيقي أو رسمي أو لفظي. نبدأ بالأسهل اللي هو اللفظي، ذكر المرادف بس، مثل ما هو حد القسورة تقول هو الأسد، أنت ما عرفت القسورة بس ذكرت إيش؟ ذكرت مرادفا له، إذا قال إن كان بمرادف أظهر، ذكرت مرادفا أظهر في ذهن المسؤول من المحدود. فهو المسؤول مثلا سمع قسورة بس ما يدري شنو يعني قسورة، فتقول القسورة ترى الأسد، أنت حددت القسورة لكن لا باللفظ وإنما بالمرادف بذكر المثل. مثل ما تقول الخندريس، تعرفون الخندريس؟ ها الخندريس اسم من اسماء القهوة الخمر، الخندريس هو الخمر. ترى بالمناسبة الخمر تسمى قهوة بعد، يعني فلان متقهوي اي دير بالك، اللغة العربية من اسماء الخمر القهوة، مشكلة هذه. طيب بقي عندنا نوعان، الحد الحقيقي والحد الرسمي، وكل منهما ينقسم إلى قسمين، فالمجموع كم؟
أربعة.
اثنين فاثنين أربعة. الأول الحد الحقيقي التام، الحد الحقيقي التام. قال هو إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، ولذا حد واحد. الحد الحقيقي التام ما أنبأ عن ذاتيات المحدود، يعني عن ذاته وماهيته، لا أمر خارج عن الذات. واضح؟ الكلية المركبة يعني شنو؟ الكلية طبعا ما نودنا ندش في الكلي والجزئي، شنو تعريف الكلي؟ الكلي يعني ما لا يمنع تصوره معناه تصور الشركة فيه، لكن احنا نبسطها شنو نقول؟ أن الحد الحقيقي التام ما فيه جنس قريب وفصل، جنس قريب وفصل. مثل لما تقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هذا المحدود، حيوان هذا يسمى جنسا، والجنس ما جمع عدة أنواع. فتقول الحيوان جنس فيه أنواع، ما هي الأنواع؟ نوع الإنسان، نوع البهائم، نوع القطط، نوع بعضهم يدخل حتى النباتات كونها من الكائنات الحية، لذلك سمي جنسا. تذكر الجنس القريب، والجنس منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد. يعني شلون؟ احنا الآن الإنسان مثلا يدخل في أكثر من جنس، يدخل في جنس الحيوانات، ويدخل في جنس الكائنات، لا هو الحيوانات، يدخل في جنس المتحركات، يدخل في جنس حتى إلى أن تصل إلى أكبر جنس وهو جنس مخلوقات الله. فنحن مو من مخلوقات الله، فنحن نوع من جنس مخلوقات الله، ولكن هذا جنس بعيد جدا. مخلوقات الله لا عد لها ولا حصر، صح ولا لا؟ فلا بد تقرب، أقرب شيء يمكن أن تقربه فتقول هو الحيوان، هذا جنس قريب. دائرة يعني تخيلها دائرة كبيرة، مخلوقات الله جنس كبير ويسمى جنسا بعيدا، ثم دائرة أصغر مثلا مثلا الكائنات الأرضية اللي في كوكب الأرض، فتخرج الكائنات اللي في غير كوكب الأرض، ثم تدخل دائرة أصغر الحيوانات والجمادات، ثم تقف عند هذه تقول هذا جنس. ثم لابد من الفصل، يعني اللي يفصل لك المحدود عن بقية الأنواع المشتركة معه في الجنس، فتقول الإنسان حيوان ناطق يعني مفكر، وهذا اللي يميز الإنسان على البهائم. واضح؟ إنه يفكر، له قوة مفكرة. قال ولذا حد واحد، يعني الحد الحقيقي ما له أكثر من نوع، بخلاف الحد الرسمي كما سيأتينا أو الحد الناقص، ممكن تعرفه أكثر من تعريف. مثل لما تقول الإنسان حيوان ضاحك، هذا ليس حدا، هذا حد ناقص، فذكرت صفة من صفات الإنسان. ممكن تذكر صفة أخرى، تقول مثلا حيوان مبتسم، فتحد حد آخر وحد آخر وحد آخر. أما الحد الحقيقي التام منطبق تماما، بحيث لا يمكن أن تعرف الإنسان بتعريف آخر غير هذا، اللي هو التعريف الحقيقي التام. النوع الثاني تعريف الحد الحقيقي الناقص. قال إن كان بفصل قريب فقط، يعني بدون ذكر الجنس، كأن تقول مثلا الإنسان الناطق، إذا ذكرت عرفت الإنسان بذكر الفصل دون ذكر الجنس، فما قلت الحيوان الناطق، قلت فقط الناطق، فهذا يسمى حدا حقيقيا ناقصا، ناقص الجنس. أو تذكر الجنس فقط، عفوا تذكر الجنس مع الفصل، ولكن يكون الجنس بعيدا، مثل تقول مثلا الإنسان كائن ناطق أو مخلوق ناطق أو جسم ناطق. الحد الحقيقي الناقص نوعان. النوع الأول أن تذكر الفصل دون الجنس كأن تقول الإنسان ناطق. النوع الثاني أن تذكره الجنس والفصل ولكن يكون الجنس بعيدا وليس الجنس القريب. النوع الثالث الرسمي التام ويسمى أو يسمى التعريف بالرسم، تعريف إما بالحد أو بالرسم، أو يسمى الحد الحقيقي أو الحد الرسمي. الرسمي التام قال إن كان بخاصة مع جنس قريب. طبعا الخاصة هذه لها أيضا موال ثاني، خلاصتها ما تخالف الماهية. يقول لك الإنسان أو الكائنات لها ماهيات ولها خاصة خواص. ماهية الإنسان أنه حيوان كائن حي وله خواص خارج عن ماهيته، هو أنه مثلا ضاحك، أنه يضحك مثلا، أو أنه مثلا يشم يتنفس، هذه ليست من ذات الإنسان ولكنها تسمى خاصة عند المناطق. فالتعريف الرسمي إن كان بخاصة مع جنس قريب كأن تقول الإنسان حيوان ضاحك، تقول الإنسان حيوان ضاحك، هذا تعريف بالرسم وليس تعريفا بإيش؟ بالحد الحقيقي. الحد الرسمي الناقص إن كان بها فقط، يعني بإيش؟ يعني بالخاصة فقط، كان تقول الإنسان هو الضاحك، أو مع جنس بعيد كان تقول الإنسان هو كائن ضاحك أو مخلوق ضاحك. النوع الخامس ذكرناه قبل قليل وهو التعريف اللفظي أو باللفظ إن كان بمرادف، مثل ما قلنا الأسد هو القسوة، الخندريس على قولتهم هي الخمر. قال فإذا الأنواع خمسة ويرد عليه يعني الحد إيرادات، يعني نواقض تنقضاه أو تبطله. قال يرد عليه النقض والمعارضة للمنع. الآن خلاص طلعنا من المنطق، دشينا في علم الجدل، يعني علم الجدل يسمونه علم المعارضة والمناظرة، لذلك دائما علم المنطق مرتبط بعلم المناظرة في فلسفة، هو استمداد العلمين أصلا من الفلسفة، بس هذبها المسلمون.
علم الكلام.
ها؟ أي سموه علم الكلام وشالوا منه بعض الشغلات وكذا، وبعضهم ينادي بحذف هذه الأمور كلها أصلا من ليش نعور روسنا ونصدع روسنا بالكلام. بعضهم قال لا افهم الكلام بعدين تبي تحطه حطه، تبي تشيله شيله، بس افهم أول شيء. وأنا أميل الشيء هذا، إن ليش تنفي الشيء؟ تعلمه أولا، تستفيد فوائد. أولا تفهم، عليكم السلام، يكون عندك آلة لفهم كلامي السابقين رحمكم الله. الأمر الثاني أنك لا تستعجل بنفي شيء دون أن تعرف حقيقة هذا الشيء. يعني دراسة هذه الأمور مثل علم المنطق وعلم الجدل لا بأس أن تتعلمها، لكن ليس بالضرورة إذا تعلمت شيئا أن تعتقد أنه صواب، ليس بالضرورة، قد تتعلم الشر لا للشر لكن لتوقيه. الأمر الثاني أن تكون يعني لك قدرة في فهم كلام العلماء السابقين. الأمر الثالث أن إذا كان في هذا الأمور ضرر تستطيع أن ترد عليه. وأوضح مثال على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني اللي يقرأ كلامه في هذه الأمور يقول هذا ما عنده في الدنيا هم إلا أن يتعلم هذه الأمور. بل له كتاب اسمه نقض المنطق، كلام منطقي بأصولهم هم، لو ما تعلمها هو رحمه الله كيف سيرد عليهم؟ لذلك لا أنصح بهجر هذه العلوم، أنصح بتعلمها طبعا بقدر، والإنسان ينفق وقته كامل بقدر، يتعلم اصطلاحاتهم معانيهم يقرأ فيها، ولعل من أفضل ما مر عليه بهذا كتاب الشيخ الأمين رحمة الله عليه آداب البحث والمناظرة، كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، اسمه آداب البحث والمناظرة. هو ترى لطفها شوية، هي منطق، هو فعل منطق، نعم لب المنطق أصلا، بس يعني كأنه أشار، ما أدري وين قريتها أنا، قال إن سميته منطق ما راح يدرسونه بالسعودية خصوصا هو مقرر في الجامعة الإسلامية، وهو يقول إن هذا مهم يعرفونه، فسميته البحث والمناظرة، وهي فالمقصود أن يرجى الاطلاع على مثل الأمور. نعم.
هل صدر من شيخ الإسلام كراهة دراسة المنطق أو بمعنى هذا اللفظ فينتفع منه
البليد؟ نعم صدر عنه أن هذا العلم لا ينتفع منه البليد ولا يحتاجه الذكي، ولكن هذا ليس في تعلمه وإنما هذا في تطبيقه، من حيث التطبيق البليد ما راح يعرف يطبقه والذكي ما راح يحتاجه، يكون فاهم الأمور تلقائيا سليقة، لكن لا يفهم من هذا أنه ينفر عن تعلمه. تعلم اصطلاحاتهم ولكن هو هذا من ناحية التطبيق. طبعا من أكثر من شدد في تعلم المنطق الإمام النووي وابن الصلاح، حرم تعلم المنطق، أشار لها في السنة، قال وابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة الراجحة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. هذا بسنة منورة طبعا، أشار إلى قال وقال بعض قوم ينبغي أن يعلم، هذا الغزالي رحمه الله، الغزالي ما قال ينبغي أن تتعلم، قال يجب أن تتعلم، ومن لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، وهو شدد رحمه الله فيه. إيه نعم سد. والنووي وابن الصلاح لا، ما عنده قشران في الموضوع هذا، حرم تعلمه، قال حرام يأثم لتعلم المنطق يأثم. بعضهم يعني حاول يصرف كلامهم إلى المنطق القديم، ما قصدوا المنطق اللي قاعد يتعلمون العلماء، قالوا المقصد منطق اليونان أرسطو وربع. فخلاصة الكلام تعلم الاصطلاحات ثم بعد ذلك أنت تستطيع أن تحكم وعلى هذا الأمر. قال ويرد عليه النقض والمعارضة للمن، يعني إيش الحد؟ يرد عليه إرادات، أهمها إرادان، إرادة الأول النقض. ما معنى النقض؟ النقض ذكر حالة ينطبق عليها الحكم ولا ينطبق عليها الحد. ذكر حالة ينطبق عليها الحد دون الحكم. مثل شنو؟ مثل أن تعرف الإنسان بأنه هو الحيوان، تقول هو الحيوان الماشي مثلا، هذا حد، هذا الحد منقوض. كيف يعني منقوض؟ أن تأتي بحالة ينطبق عليها الحد لكن تختلف على الإنسان، تقول كالحصان حيوان يمشي، وهذا النقض يرد على الحدود ويرد على الأقيسة، يرد على القياس في نواقض القياس.
الرسم الناقص
أيضا حد، لأنه يقول لك الإنسان يضحك لكن ما في كائن آخر يضحك مثل الإنسان. أما المعارضة ذكر حد آخر ينطبق على المحدود ويعارض هذا الحد، ذكر حد آخر ينطبق على المحدود ويخالف هذا الحد. مثال، قالوا في باب الغصب، ما تعريف الغصب أو حد الغصب. قالوا الغصب هو وضع اليد بغير حق، وضع اليد على الشيء بغير حق. فتأتي مسألة الغاصب من الغاصب، هل يضمن أم لا؟ إن واحد غصب شيء من أحد، فأتى شخص ثالث وغصب المال من الغاصب فتلفت في يده، هل يضمن الغاصب الثاني ولا ما يضمن؟ فمن قال أن الحد هو وضع اليد بغير حق، على هذا الحد يضمنونه، لأن الثاني هذا وضع يده بغير حق. لكن قد يأتي معارض آخر يعارض هذا، يقول لك لا، الحد هو رفع اليد المحقة، رفع اليد المحقة، فهذا التعريف لا ينطبق على الغاصب من الغصب، إنه ما رفع اليد المحقة، هو رفع اليد الظالمة، فضمنوا الأول ولم يضمنوا الثاني. هذا مثال المعارضة، تذكر تعريف ينطبق على الغصب ولكن يختلف المحدود من شخص إلى آخر. لا المنع، يعني ما يرد على التعريف على الحدود المنع، تقول يمتنع هذا بدون ذكر سبب ويمتنع لماذا؟ لابد من يكون لمعارضة أو يكون لنطق لنقض عفوا. لذلك بعضهم قال الحدود لا يعني تعارض، وهنا ذكر بعض الأشياء أن نسيت العبارة الآن، منها أن الحدود لا يناقش في الحدود ولا في الأمثلة، ذكر الأمثلة ما تقول المثال هذا كذا وكذا، المثال لتوضيح المقصود، والحد وسيلة لفهم المحدود، فلا ينبغي أن يعني يعارض بدون إلا بالنقض والمعارضة دون المنع. المنع يعني بدون مسوغ، أن تعارض الحد بدون مسوغ. اكتفي بهذا. في عنده سؤال أو شيء؟ نعم.
مسألة خاصة.
نعم.
ما يقول أن الفرق بينها وبين الخاصة، أن الخاصة تكون موجودة في المحدودات لكن لا تستوي فيها كل المحدودات، مثل التدخين الإنسان.
لا لا، مو هذا خاص. التدخين الخاصة تكون موجودة عند الجميع، ولكن ليست من هم فرقوا بينها وبين الماهية، أن الماهية داخلة في ذات الشيء. الخاصة قالوا ليست داخلة فيه، وإنما نوع من تقول مثلا صفة يتصف بها، صفة زائدة.
قد تكون موجودة في المحدودات كلها وقد تكون
محدودة. نعم، قد تمتنع يعني، لكن الأصل أن تكون موجودة، لكن ما تكون موجودة في ذاته، تكون موجودة على شيء زائد عنه. ممكن مثل النطق مثلا بمعنى اللفظ وليس بمعنى الغوي المفكر. نعم.
الفرق بين الذات والماهية
هو يعني تقاربين جدا، يعني الذات هي الماهية. ماهية ماهية الشيء، من أين تكلمة ماهية؟ أتت من قوله ما هو، حقيقة الشيء. ماهية هذا خشب، يعني جواب سؤال ما هو هذا الشيء يعني خشب. كلمة ماهية منحوتة من سؤال ما هو.
نعم. هنا نذكر عن العقل، قلنا ويختلف كالمدرك به لا بالحواس، أي بين الأمور المحسوسة لا نختلف فيها بالعقل.
أي أنت عندك كالمدرك به، أي هذا طبعا في نسختنا يختلف ما يدرك به، لأن كالمدرك به فيها إشكال ما غير واضحة، لذلك تصلح أحسن. في نسختنا ويختلف ما يدرك به، ما أدري عند الشيخ بن عثيمين.
ما
في عثيمين. لا لا. أيوة.
ما يدرك به.
أي. ويختلف ما يدرك به. نعم.
إذا شخص
مثلاً. عفواً الله. نعم.
في المقصود. يعني كانت العبارة بأن الأمور التي يدركها الحواس لا نختلف فيها عقل.
بالضبط.
مع أن بعض الأمور يختلف فيها، حتى الحرارة والبرودة. فلان يقول هذا المكان حار، فلان يقول لا بارد، حتى البعد
والنار بالأعين. صحيح صحيح.
فلان يقول بعيد، فلان يقول
أقرب. صحيح، ولكن يعني هذا الاختلاف يرد عليه نفس الكلام اللي قلنا هني على الحد، أن هذا الاختلاف لأسباب خارجية ليس من ماهية الشيء، ليس مثلا لأن بصرك غير بصري، طريقة إبصارك غير طريقة إبصاري، طريقة إبصاري مثل طريقة إبصارك، لكن أنت حصل لك مانع، كأن يكون مثلا عرض لك شيء مثلا أو تخيلت شيئا، ذهنك تدخل في عملية الإبصار فخيل لك شيئا، ليس هذا المقصود، المقصود أصل الإبصار واحد عند الجميع.
إذا شخص يعرف كل مسائل الكتاب إلا مسألة واحدة هل يعتبر جهل بسيط؟
هو جهل بسيط في المسألة هذه، أما بقية المسائل لا، ما في جهل بسيط.
شيخ عندي سؤال عند الاستطاعة.
ماشي
شيخ، في حكم المسألة هل يقدم، هل يبدأ بالدليل أم يبدأ بالمستدل عليه وهو الحكم، أو يبدأ بالدلالة هذا الدليل؟
يبدأ في إيش يعني تقصد؟
مثلا مسألة اللي يحكم فيها، حكم فيها يبدأ بالدليل أول شيء، ويبدأ مثلا المستدل عليه والحكم مثلا حرام ولا واجب، أو يبدأ مثلا بالدلالة هذا الدليل؟
لا، يبدأ بتصوير المسألة أول شيء، تقصد مسألة شرعية يعني؟
مسألة شرعية
أول شيء يبدأ بتصويرها، ثم الحكم، ثم الدليل. يعني أول شيء ما هي هذه المسألة، ثم حكمها، ما يقدم الدليل أول شيء، يقدم المسألة تصويرها، ثم الحكم، ثم الدليل إن استدعى الأمر.
سؤال ثاني، يقول مالك رحمه الله: ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة. مثلا إيه؟ عادة شمعت عادة
يعني غالبا، يعني غالبا، لكن احيانا يتخلف لعذر معين، لكن عاده يحصل بعد العلم بعده مباشره.
عقلا مثلا يحصل،
كيف عقلا يعني؟
مثلا يحصل الدليل مثلا قد يكون مكتسب من مثلا عقل مثلا.
إيه، كذلك الدليل العقلي عاده يعطيك المعلومه، لكن بعض الناس لا زال ما يحصل له المعلومه فورا، يكون عنده لبس، لا زال الامر في غبش، لا زال عنده مثلا مؤثرات خارجيه تمنعه من هذا الاعتقاد. لا، فعاده يعني غالبا.
انا بارك فيكم، الحدود كان حد رسمي او حد،
نعم،
يجعلون الجنس البعيد كالمعدوم، ما يجعلون لوحده الا مع الخاصه ومع الخاصه.
نعم.